بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين، اللهم لعن الجبت والطاغوت. أما المقدمة الأولى فهي وإن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت من خلال العلم الإجمالي كان الكلام في الأدلة العقلية عن حجية مطلق الظن. الأدلة العقلية على شنو؟ على حجية مطلق الظن، مو ظن دون ظن، هذا يسموه ظن المطلق. زين، قلنا الدليل الرابع وهو أهم الأدلة شنو؟ دليل الانشداد. دليل الانشداد متوقف على مقدمات خمس. إذا تمت هذه المقدمات فالدليل تام، والنتيجة شنو راح تكون؟ حجية مطلق الظن. أما إذا ورد الخلل في بعض هذه المقدمات أو في كلها، بالنتيجة الدليل لا يكون دالا. زين، الآن إحنا بعد ما ذكرنا المقدمات الخمس، يأتي جناب المصنف الآخر رحمه الله في مناقشة هذه المقدمات بين إثباتها ونفيها. البعض منها ثابتة والبعض منها شنو؟ غير ثابتة، يرد إشكال عليها. المقدمة الأولى شنو كانت؟ نحن نعلم إجمالا بوجود تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة المقدسة الإسلامية. هذا العلم الإجمالي يقتضي أن نعمل بالمظنون والمشكوك وشنو؟ والموهوم. لاحظتوا شلون؟ هذا العلم الإجمالي يقتضي العمل بالجميع، لكن بما أنه لا يمكن الاحتياط ولا يمكن إجراء البراءة إلى آخره، يبقى المظنون فقط بمعونة سائر المقدمات. النتيجة المظنون يكون حجة. هسه نشوف هاي المقدمة الأولى تامة أم لا. المقدمة الأولى شنو كانت؟ العلم الإجمالي. إذا تتذكرون قد أشرنا سابقا إلى أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا للتكليف إذا لم ينحل. أما إذا العلم الإجمالي انحل إلى شنو؟ إلى علم تفصيلي وشبهة بدوية. خلاص إذا انحل سلام إلى علم تفصيلي وشبهة بدوية، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف. المقدمة الأولى جناب المصنف لا يقبل بها. ليش لا يقبل بها؟ يقول لأن العلم الإجمالي ينحل. دققوا. عليكم السلام. المصنف شنو كان قايل في بيان المقدمة الأولى؟ قال نعلم إجمالا بوجود تكاليف كثيرة. فناخذ بالمظنون، كيف ينحل العلم الإجمالي؟ هكذا نقول هذا المظنون على أقسام. هذا الذي يحصل منه الظن على الحكم الشرعي على أقسام. على رأسها تلك الروايات الشريفة، أخبار الآحاد، الثقات اللي موجودة في كتبنا، هذه تفيد الظن. وأكو غير ذلك مثل الشهرة مثلا، مثل القياس والاستحسان، ضربا إذا أفاد الظن. إحنا إذا أخذنا بالأحكام الشرعية، دققوا، إذا أخذنا بالأحكام الشرعية سلام عليكم الموجودة في شنو؟ الموجودة في الروايات الشريفة. إذا أخذنا بالأحكام الشرعية الموجودة في الروايات الشريفة، بعد ما عدنا علم بأن سائر المظنونات مشتملة على الأحكام الواقعية، دققتوا؟ فشلون نحل العلم الإجمالي؟ بالعمل بما ورد من الأخبار الشريفة ينحل العلم إلى علم تفصيلي، لأن هذه الأخبار قد اشتملت قطعا على أحكام شرعية. يعني في ضمنها أكو أحكام شرعية واقعية بالنسبة إلى غير الأخبار من سائر الظنون ما عدنا علم. ممكن أكو ممكن ما في شبهة بدوية. فهنا العلم الإجمالي في القسم الأول الأخبار ينقلب إلى علم تفصيلي فتكون الأخبار الظنية حج. أما الظنون في سائر الأمارات مثل الشهرة وما أشبه لا تكون حجة لأنه لم يكن طرفا للعلم الإجمالي بعد انحلاله. هذا الجواب عن المقدمة الأولى ويبدو أنه جواب لطيف. فإذن المقدمة الأولى العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي يقتضي أن نعمل بجميع الأطراف بالنسبة إلى الواجب ونترك جميع الأطراف بالنسبة إلى الحرام. هنا واجب يجب العمل بالأحكام الشرعية جميع الأطراف هن كل المظنونات. المصنف يقول احنا ناخذ القسم الأكبر من المظنونات الأخبار الشريفة. إذا عملنا بالأخبار الشريفة بعد ما عندنا علم بوجود أحكام في سائر المظنونات، سائر المظنونات مثل الشهرة مثل القياس مثل كذا. فبالنسبة إلى سائر المظنونات شنو صار؟ صار شك بدوي. الأصل عدم الشك البدوي لا يكون منجزا ولا منجزا في ذمة الإنسان. لاحظوا أما المقدمة الأولى المصنف الآن بدأ بالبحث في هذه المقدمات هل هي تامة أم لا. نأتي إلى المقدمة الأولى. المقدمة الأولى العلم الإجمالي بثبوت تكاليف كثيرة في الشريعة، فهي هذه المقدمة الأولى وإن كانت بديهية. نعم عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف كثيرة هذه بديهية، لكن الإشكال وين؟ إحنا لا نقف إلى هذا الحد وجود تكاليف كثيرة، أكو خطوة أخرى. هذه الخطوة نريد نشوف هل العلم الإجمالي انحل أم لم ينحل. الجواب انحل. فهذه المقدمة الأولى لا تكون تامة، فهي يعني المقدمة الأولى أننا نعلم بوجود أحكام كثيرة وإن كانت بديهية، كل واحد يعلم بأن في ذمته أحكام، إلا الإشكال في الخطوة الثانية، إلا أنه أن الشأن قد عرفت في مبحث سابق. شنو عرفت؟ انحلال العلم الإجمالي، وقلنا العلم الإجمالي إذا انحل خلاص بعد لا يكون منجزا في جميع الأطراف. بالنسبة إلى العلم التفصيلي فهو منجز لأنه علم تفصيلي، وبالنسبة إلى الطرف الآخر يكون شبهة بدوية فلا يكون منجزا. قد عرفت انحلال العلم الإجمالي، كيف ينحل؟ بما يعني بسبب ما في الأخبار، بما يعني بتلك الأحكام الواقعية التي هي موجودة في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم أفضل الصلاة والسلام التي تكون فيما بأيدينا من الروايات الشريفة في الكتب المعتبرة. قد شنو هذه النتيجة إذا نحل العلم الإجمالي كتب؟ فهذه الروايات الظنية حجة دون سائر الظنون. هذه هي النتيجة، نتيجة تفنيد المقدمة الأولى حجية هذه الروايات الظنية دون سائر الظنون، فصار مطلق الظن حجة لا خصوص أخبار الآحاد. احنا نريد نجيب دليل على حجية شنو؟ مطلق الظن، فصار مطلق الظن حجة. واضح؟ إذن هذه الروايات الشريفة إذا عملنا بها فقد أحرجنا معظم الفرق. صحيح؟ بعد ما ندري في سائر الظنون أكو فقه أو ماكو فقه، يعني أكو أحكام شرعية ملزمة أو ماكو. إذا ما ندري الأصل العادة ما عدنا علم إجمالي بالنسبة إلى سائر الظنون. فإذا هذه الروايات الشريفة التي بأيدينا وهي مسجلة ومدونة في الكتب المعتبرة مثل الكتب الأربعة مثل الوسائل مثل المستدرك، استدرك وسائل الشيعة يعني مثل جامع أحاديث الشيعة، هذه الكتب الشريفة ومعه لا موجب للإحتياط إلا في خصوص ما في الروايات، ومعه يعني مع انحلال العلم الإجمالي. إذا العلم الإجمالي انحل إلى ما في الروايات المظنونة وإلى سائر الظنون، سائر الظنون خليناها على صفحة. زين، نحن بقينا وهذه الروايات، لازم بكل هذه الروايات الشريفة نعملها. ليش؟ إلا إذا أكو تعارض أكو شيء آخر. أما عموما الروايات الشريفة يعني أخبار الآحاد الثقات تكون هذه الأخبار حجة. إحنا لما نقول لازم نعمل بكل هذه الروايات هذا احتياط بالعمل بكل هذه الروايات. هذا الاحتياط لا يلزم منه محدود، ما يترتب عليه اختلال النظام، ما يترتب عليه العسر والحرج الشديدان. شوفوا احنا اذا كنا نريد نعمل بكل ظن وبكل وهم وبكل شك كان يلزم هذا المحدود. اما بعد انحلال العلم الاجمالي واخذنا بالاحتياط فقط بالنسبة الى الروايات الشريفة، خلاص هذا لا يلزم من الاحتياط بذلك عسر وحرج وما اشبه. لذلك تلاحظ ان الفقهاء عملوا بهذه الاخبار الشريفة ولا استلزم العسر والحرج الشديدان ولا مثلا الشديدين طبعا ولا مثلا اختلال النظام وما اشبه. يقول ومعه يعني شنو؟ يعني ومع انحلال العلم الاجمالي لا موجب للاحتياط الكبير. الاحتياط الكبير شنو كان في كل مظنونة؟ الآن هذا الاحتياط أصبح احتياطا صغيرا، لا موجب للاحتياط الكبير إلا بالمقدار الصغير، إلا في خصوص ما في الروايات. في خصوص ما في الروايات يعني خصوص ما، يعني الأحكام التي أو الحكم الذي هو موجود في الروايات الشريفة المضنونة. هذه الروايات مضنونة، وهو يعني هذه الروايات المضنونة إذا عملنا بها، وهو يعني هذا الاحتياط في خصوص الروايات غير مستلزم للعسر والحرج الشديدين. لا يستلزم عسرا شديدا، لا يستلزم حرجا شديدا، فضلا عما يوجب الاختلال في النظام. إذا لا يستلزم العسر هل يستلزم الاختلال في النظام؟ لا، لأن احنا من الإشكالات اللي كان عندنا على الاحتياط العام الكبير اختلال النظام. إذا واحد يريد يحتاط في كل صغيرة وكبيرة معناته ما حد يقدر يفتح دكانه، ما حد يقدر يجلد درس، ما حد يقدر يشتغل بأمور معاشية، لازم كله يحتاط في صلواته، في صيامه، في حجه، في أذكاره إلى آخره. هذا الاختلال الكبير الذي كان يلزم من العمل بالاحتياط العام الكبير هل يلزم هنا؟ لا يلزم. ليش؟ لأن هنا العسر والحرج لا يلزم، فكيف بالاختلال؟ فيقول لا يستلزم منه العسر فضلا، يعني فكيف عما يعني عن احتياط يوجد الاختلال. الاختلال في شنو؟ الاختلال في النظام. زين، إذن شنو صار؟ صار إننا نعمل بالروايات المضنونة. إذا عملنا بالروايات المضنونة يعني الظن في باب الروايات حجة، أما في سائر الأبواب هذا الظن مو حجة. فإذن ما عندنا في الشيء يسموه حجية مطلق الظن، لا، حجية الظن في باب الروايات فقط. احنا شنو قلنا؟ قلنا اذا نريد نعمل بالروايات ونحتاط في ذلك، هذا الاحتياط ما يستلزم العسر ولا الحرج ولا اختلال النظام. من جانب اخر ما عندنا في الاجماع على عدم وجوب هذا الاحتياط الخاص، هذا الاحتياط الصغير في دائرته الصغيرة. شوفوا بالنسبة الى الاحتياط الكبير عندنا اجماع على عدم وجوبه، الاحتياط الكبير في كل شيء لانه يستلزم الخلل في النظام والكل قد اتفق على انه ليس بواجب. اما بالنسبة للاحتياط الصغير اكو عندنا اجماع على عدم وجوبه؟ لا. يقول ولا اجماع على عدم وجوبه، يعني على عدم وجوب الاحتياط في خصوص الروايات. فاذا العمل بالاحتياط في خصوص الروايات جائز. اذا صار جائز اختلت تلك المقدمات الخمسة التي يبتني عليها دليل الانسداد، لأن من المقدمات الخمسة أنه لازم الاحتياط يكون غير جائز، لا يجوز العمل بالاحتياط، لأن العمل بالاحتياط صار جائز. زين، ولا إجماع، ما عندنا في الإجماع ولا في الدليل آخر على عدم وجوب هذا الاحتياط أو على عدم جواز هذا الاحتياط. واضح؟ زين. ولو سلم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط، إذا أخذ واحد قال لا أنتم راجعوا كلمات الفقهاء مصرحين بأنه الاحتياط لا يجب، الاحتياط لا يجب، الاحتياط لا يجب، أكو إجماع على عدم وجوب الاحتياط، شنقول؟ نقول هذا الإجماع صحيح إذا لم ينحل العلم الإجمالي. فيما نحن في العلم الإجمالي انحل، انحل إلى ما في الروايات الشريفة وإلى سائر الظنون. سائر الظنون قلنا شنو؟ تترك، لا يجب الأخذ بها لأن شبه بدوية. بالنسبة إلى هذه الروايات الشريفة هنا بعد لازم نحتار. فإذا هم أكو إجماع على عدم وجوب الاحتياط مو في هذا المورد، هذا المورد أي مورد؟ المورد الذي انحل العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير، يعني بالنسبة إلى هذه الروايات ومن ندري كلها مطابقة للواقع، عندنا علم إجمالي لكن علم إجمالي صغير أصغر من ذاك العلم الإجمالي الكبير اللي كان يشمل الروايات وسائر الظنون. يقول ولو سلم الإجماع على عدم وجوبه، يعني على عدم وجوب الاحتياط، لكن هذا الإجماع لا يشمل ما نحن فيه. لو لم يكن هناك انحلال، يعني انحلال للعلم الإجمالي الكبير، العلم الإجمالي الكبير اللي كان يشمل هم الروايات هم سائر الظنون، انحل ما انحل؟ انحل. شنو صار؟ صار علم إجمالي صغير في خصوص الروايات. هنا بعد لازم نعمل بالاحتياط. ليش؟ لأن إذا نترك هذا العلم الإجمالي الصغير، أو بعبارة أخرى هذا الاحتياط الصغير، إذا تركناه معناته أنه ضاع الدين من دون أي سبب مانع، مو أنه أكو أسر حرج، مو أنه يلزم اختلال النظام، هذه الموانع مفقودة. مع ذلك إذا تركنا الاحتياط اختل الدين، ضاع الدين. فإذا إحنا ما عدنا إجماع على عدم وجوب الاحتياط، إذا هم أكو إجماع لا يشمل ما نحن فيه. وإذا شككنا في الشمول وعدم الشمول، بما أن الإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، ما يشمل الموارد المشكوكة. واضح؟ زين. هذه الكلمات التي ذكرها جناب المصنف، أو هذه المناقشة، كانت بالنسبة إلى المقدمة الأولى. المقدمة الأولى بالنتيجة ما ثبتت، فإذا دليل الانسداد طاع، ما عندنا في شيء اسمه حجية مطلق الظن، لا خصوص الظن في باب الروايات هذا ما يخالف. أما بالنسبة إلى المقدمة الثانية أيضا هي غير مقبولة. المقدمة الثانية هي التي بسببها سمي باب الانسداد بباب، أو سمي دليل الانسداد بهذا الإيه، هذه المقدمة الثانية. أحيانا الإنسان يأخذ جزء ويسمي الكل باسم هذا الجزء، كما في سور القرآن الكريم، سورة البقرة، بس كل السورة تبحث عن البقرة؟ لا، أما قصة بقرة بني إسرائيل، الله أخذ الجزء وسمى الكل، يعني السورة باسم الجزء، صحيح؟ هنا هم نفس الشيء، باب الانسداد أخذ هذا الاسم من المقدمة الثانية، ولكن للأسف أو لله الحمد أن هذه المقدمة شنو غير تامة. ليش لله الحمد؟ كان تورطنا الحمد لله لباب العلم في بعض الموارد، وباب العلم في معظم الموارد شنو؟ مفتوح. وهذه من نعم الله تعالى علينا، وهذه أصلا من لوازم خلود الإسلام. شوفوا، الإسلام هو الدين الأبدي، الله عز وجل أراد للإسلام أن يكون هو أو هي الشريعة شنو؟ الخالد، اللي ماكو من بعدها شريعة، ماكو شريعة تجي تنسخ الإسلام، مو مثل اليهودية والنصرانية والمثل المجوسية التي نسخت، صحيح؟ ف فإذا الإسلام هو الدين الخالد لازم معناته أنه يصل إلى جميع البشر إلى يوم يبعثون. هم هذا انسد طريق العلم والعلم في وجهنا. هذا شلون حكم يعني ما واصل عفوا أساسا دليل الانسداد لا يتلاءم مع كون الإسلام هو الدين الأبدي الأزلي الخالد الذي لا ينسخ بدين آخر. واضح؟ يعني شوفوا مثلا النصرانية إذا لم تصل شرائعها مفرد إشكال قوي لأن الإسلام جاء وشنو ونسخ ذلك. اليهودية إذا لم تصل الشرائع عن طريق علم ولا علمي هذا مفرد إشكال أنها نسخة. أما الإسلام ما في طريق العلم والعلمي ينسد في وجهنا. ولذلك كما أن الكتاب الكريم يكون خالدا إلى يوم يبعثون خالدا يعني نعلم بصدوره نعلم بأحكامه أو علم أو علمي إما علم أو علمي بالدلالة فذلك السنة الشريفة كالقرآن تكون باقية خالدة إما أن تكون علما إما أن تكون شنو علميا. هذا دليل الانسداد أنه انسد في وجهنا باب العلم والعلمي يبدو أنه مدقيق. لذلك المشهور بين العلماء لم يرتبط بذلك فد واحد اثنين ربما هذه هم لبعض الشبه المصداقية وما أشبه زين. وأما المقدمة الثانية من مقدمات دليل الانسداد وهي أهم تلك المقدمات وقد سمي دليل الانسداد بدليل الانسداد أخذا من هذه المقدمة. أما بالنسبة إلى العلم شنو كان دليل المقدمة الثانية؟ انسد باب العلم والعلم. إيش بالنسبة إلى باب العلم؟ خالص بالنسبة إلى معظم الفرق باب العلم منسد. إحنا ما عندنا طريق مباشر عن المعصوم عليه السلام حتى شنو حتى نسمع. نعم طريق مباشر عندنا عن المعصوم اللي هو القرآن المعصوم الصامت. عندنا معصوم ناطق وعندنا معصوم صامت. المعصوم الصامت عندنا طريق مباشر إليه لكن المعصوم الصامت الآيات الأحكام مو كلها مبينة مو كل تفاصيلها مذكورة إلا بمعونة العفو. يقول وأما المقدمة الثانية أما بالنسبة إلى العلم يعني المقدمة الثانية تشتمل على ركنين انسد باب العلم أولا وانسد باب العلم ثانيا. أما بالنسبة إلى العلم يعني انسداد باب العلم فهي يعني المقدمة الثانية بالنسبة إلى أمثال زماننا. أمثال زماننا تكون عهد الغيبة. أمثال زماننا يعني مو عهد الحضور فإذا مر عهد الحضور نقدر نتشرف بمحضر المعصوم عليه السلام. لا الآن اللي في عهد الغيبة اللي احنا ما نقدر نتشرف بمحضر المعصوم عليه السلام ولا من تكليفنا ذلك. مرة بينا احنا مو من واجبنا ان نتشرف بمحضر المعصوم يعني ناخذ ختومات ناخذ ادعية واوراد حتى نشوف المعصوم هذا من واجباتنا؟ لا الواجب في ذمتنا الصلاة الصوم واحد واحد عدوا الواجبات. هل من الواجب ان يفعل الانسان شيئا يتشرف بلقاء المعصوم؟ هذا حظ عظيم بس مو واجب هذا الشيء يا اخي. عرفت شلون؟ انت التزم بواجباتك بهداية الناس بارشاد الناس بتبليغ معارف الحق بتبليغ تعاليم مذهب اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين. اي هذا هو الواجب. اما انه نترك كل شغلنا ودائما ناخذ الشبحة ويا صاحب الزمان يا صاحب الزمان ونقرأ الادعية زين هذا مو زين بس هذا مو واجب. هذا شنو؟ مو واجب. لذلك يقول الانسان المؤمن هو الذي يشخص الاهم عن المهم ويشخص الواجب عن المستحب مو انه يلتهي بالنوافل ويترك الفرائض والواجبات. اذا رايتم الناس اشتغلوا بالنوافل انتوا شنو سووا؟ عليكم بالفرائض. اما بالنسبه الى العين فهي بالنسبه الى امثال زماننا بينه وجدانية بينة يعني واضحة. وجدانية يعني شنو؟ يعني ما يحتاج إلى دليل، كل واحد خلي يرجع إلى وجدانه، إلى نفسه، إلى ضميره، يشوف صدق. إحنا ما عندنا طريق إلى العلم 100%، لأن طريقنا إلى المعصوم شنو؟ مقطوع. يعرف الانسداد، يعني انسداد باب العلم، ترى مو العلمي، انسداد باب العلم، كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد. يعني مثلا الآن بالنسبة إلى صلاة الجمعة، نأتي إلى الروايات الشريفة، بعضها ربما يستفاد منها الوجوب التعييني، بعضها ربما يستفاد الوجوب التخييري، بعضها ربما يستفاد الاستحباب، بعضها ربما يستفاد الإباعة، وربما البعض من الروايات يدل على شنو؟ الحر. بالنتيجة الفقير يرجح جانبا على جانب، يرجح الوجوب مثلا بالنسبة إلى صلاة الجمعة على سائر الأحكام المحتملة، لكن هل هذا علم مثل ما يشوف المعصوم عليه السلام ويأخذ الحكم من المعصوم مباشرة؟ لا، هذه قضية وجدانية. يعرف الانسداد كل مجتهد، كل من يعني كل مجتهد تعرض لعملية الاستنباط والاجتهاد، فيشوف الأدلة، الأدلة شيء وأن تأخذ مباشرة من المعصوم عليه السلام شيء آخر. وأما بالنسبة إلى العلم، هذا هو المهم، العلم يعني شنو؟ يعني الظن المعتبر. فالحق والإنصاف أن هذا الباب ولله الحمد تعالى لم يكن منسدا بوجوهنا، مفتوح ولله الحمد، وذلك ببركة تضحية الأئمة المعصومين أولا وتضحية شيعتهم ثانيا، لهذه الروايات نقلوها وحافظوا عليها في تلك الظروف الحرجة، صدرا عن صدر وفي كتاب عن كتاب، هذه الروايات أوصلوها إلينا. صدق ذلك، ما كانوا يوصلون هذه الروايات، احنا شلون كنا نعرف نصلي، شلون كنا نقدر نصوم، شلون كنا نقدر نحج؟ لذلك الآن جنابك الكريم في أي صلاة تصليها وثواب عظيم لزرارة وأمثال زرارة، اللي لولا هؤلاء لضاع الدين كما قال الإمام صلوات الله عليه. عرفت شلون؟ دليل. يقول وأما بالنسبة إلى العلم يعني الظن المعتبر مثل خبر الثقة، فالظاهر أنها يعني أن المقدمة الثانية غير ثابتة. ليش؟ لأن المقدمة الثانية تقول انسداد الباب، هنا الباب شنو؟ مفتوح ولا مسدود؟ مفتوح على مصراعي، ولله الحمد لما عرفت من نهوض الأدلة القطعية، نهوض الأدلة يعني القطعية على حجية خبر يوثق بصدق، مثل زرارة، مثل محمد بن مسلم، مثل سائر الرواة الثقات، صحيح؟ إذا كان من المخالف اللي نعلم بأنه لا يكذب، هذا يعتبر من الخبر الحسن، هذا مذكور في تفاصيل طبقات الروايات، وهو إذن من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه، الخبر الذي يوثق بصدقه يعني خبر الواحد الظن الظني لكن معتبر، ظن معتبر، وهو بل مطلق خبر الثقة. بعدين نجي نقول هو خبر الثقة يعني شنو؟ الثقة يعني يوثق بصدقه، لا هو يعني زائد اطمئنان، شوفوا الثقة يعني يوثق بصدقه. في المرة نقول خبر العاد يعني لازم يكون أيضا عادل، أما لما نقول خبر الثقة، خبر الثقة يعني يوثق بصدقه، يعني إذا كان يجي يقول حجية خبر الثقة أو يقول حجية خبر يوثق بصدقه، ليش؟ لا ما معلوم، وإن قال البعض بذلك خبر الثقة يعني نثق بشنو؟ بشكله؟ يعني شنو نثق بصدقه؟ هذا معنى مولانا العزيز. لذلك على حجية خبر تقدرون تشيلون يوثق بصدقه، تكتبون مكانه شنو؟ أثق نفسه.
بس هو خبر يوثق بصدق ممكن يكون من حتى المخالف بس خبر خبر الثقة بس
لا لا مكفر مكفر مولانا العزيز لأن الاحتمالات إذا واحد من عنده يريد يقول لي ممكن أما عموما خبر الثقة يعني ما يوثق بصدق وهو يعني خبر الثقة يعني خبر يوثق بصدقه بحمد الله تعالى واف يعني يفي بمعظم الفقه يبقى في القسم من الفقه مثل الدخان مثلا التتن مثلا هذه من الأصول العملية جزاها الله خيرا هي التي تتصدى لذلك بكل شنو بكل قوة وبكل كفاءة بل فيعني لذلك تشوف الآن الفقه الشيعي فقه متكامل ولله الحمد من الطهارة إلى الزياد وحتى المسائل المستحدثة الفقه الشيعي الحمد لله مو قاصر بل بالنتيجة هو الفقه الأفضل من جميع المذاهب والمبادئ على الإطلاق
حتى
يعني لازم نتأمل شوية واطن بمعظم الفقه لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا من يعني من الأحكام أو من الأخبار شوفوا هذه الأحكام الظنية أو هذه الأخبار الظنية بالنتيجة حسب إرجاع الضمير هم كلها ظنية أكو قسم فيها يطمئن الإنسان إليها يعلم بصدورها صحيح يا لا احنا اذن الباب العلمي مفتوح وقسم من عنده اصلا شنو علم يقول واصل بمعظم الفقه لا سيما بضميمة ما يعلم تفصيلا اللي هذا باب العلم يكون بالنسبة اليه مفتوحا يعني مثلا صلاة الصبح ركعتين صلاة الصبح عن جهر صلاة الظهر عن اخفاء هذا نعلم بذلك مضمن النتيجة اكو اخبار متواترة اكو اخبار محفوظة بالقرائن العلمية بس هي بوعدها لا تكفي هي بوحدها شنو لا تكفي لكن قسم من الفقه معلوم وقسم من الفقه علمي خصوصا بضميمة المعلوم ما علم تفصيلا منها يعني تقدر تقول من الأحكام تقدر تقول من الأخبار يجوز الوجهان كما لا يخفى عليكم هذه هي المقدمة الثانية إذن المقدمة الثانية نصفت خلاص بعد الدليل سقط ما يستقر الدليل خصوصا أن هذه المقدمة الثانية كانت أهم المقدمات المقدمة الثالثة شنو المقدمة الثالثة شنو كانت المقدمة الثالثة كان نعم لا يجوز إهمال الأحكام الشرعية نعيف الأحكام نقول إحنا حالنا حال الدواب أجلكم الله بل أسوأ من الدواب وقلنا ليش أسوأ لأن الدابة قد جعل في غريزتها ما يجب عليها ما يهديها إلى الصواب إلى سبيل الرشد أما هذا البشر الذي لم يجعل في غريزته ومن جانب الآخر الأحكام هم ما يدري بها وأما الثالثة المقدمة الثالثة عدم جواز إهمال الأحكام الشريفة الشرعية فهي قطعية بلا شيء طبعا واحد ما يصير يترك الأحكام الشرعية ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا شوفوا المقدمة الثالثة هي غير متوقفة على العلم الإجمالي المقدمة الثالثة لا يجوز إهمال الدين لا يجوز إهمال الدين ليش للإجماع الموجود على ذلك لأنه يلزم الخروج من الدين مو إلا لوجود العلم الإجمالي لأن من أدلة المقدمة الثالثة العلم الإجمالي العلم الإجمالي يعني شنو؟ يعني نعلم إجمالا بوجود الأحكام الشرعية الحقيقية الواقعية في هذه المجموعة من الظنون هذه المجموعة من الظنون سواء خبر الثقة أو غير خبر الثقة العلم الإجمالي يلزم علينا أن نعمل بهذه الظنون فالظنون تكون حجة الظن المطلق يصير حجة العلم الإجمالي أكو بعض الإشكالات شنو الإشكالات أن هذا العلم الإجمالي يعني حل بالنسبة إلى الأخبار الشريفة يصير علم تفصيلي وبالنسبة إلى غير الأخبار الشريفة شو يصير شبهة بدوية إذا كان المقدمة الثالثة يعتمد على العلم الإجمالي فقط فكان يتزلزل، لأن يعني العلم الإجمالي ينحل. لكن المصنف يقول المقدمة الثالثة تامة. ليش؟ لأنها غير متوقفة على العلم الإجمالي فقط. لا يجوز إهمال الدين، لا يجوز ترك الدين، سواء إحنا عندنا علم إجمالي لو ما سواء قلنا العلم الإجمالي منجز ومنجز أو لم نقل بذلك. أصلا بعض الفقهاء يقولون العلم الإجمالي مو منجز، مثل المحقق القمي صاحب القوانين على ما نسب إليه يقول إذا ما تدري هذا الإناء طاهر أو ذاك طاهر، يعني واحد نجس واحد طاهر، هذا العلم الإجمالي يقول يجوز لك أن ترتكب الإناءين أو لا أقل ترتكب إناء واحدا، لا يعتبر العلم الإجمالي منجزا. كذلك المحقق الخنصاري نسب إليه، أما هذا المحقق الخنصاري أو هذا جناب القمي صاحب القوانين يقبل بالمقدمة الثالثة ما لا يقبل؟ يقبل، لا يجوز إهمال الدين، مع أنه ما يقبل بالعلم الإجمالي، لا يقبل بتنجز العلم الإجمالي، لكن يقبل. إذا هاي المقدمة الثالثة لا تعتمد على خصوص العلم الإجمالي، وذلك يقول ولو لم نقل، حتى إذا إحنا مثل جناب المرزا القمي أو مثل جناب الخنساري اللي ما يعتقد بتنجز العلم الإجمالي، ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا، مطلقا يعني في جميع الموارد. ليش لا نقول؟ لأننا كالمحقق القمي أو المرزا أو الخنساري هذا استماع، أو لا مطلقا يعني إحنا في بعض الموارد نقول بتنجز العلم الإجمالي إذا لم ينحل، وفي بعض الموارد لا نقول بتنجز العلم الإجمالي إذا شنو؟ إذا انحل. واضح؟ فإذا حتى إذا العلم الإجمالي إحنا ما نعتقد بعموميته بشموليته أو بأساسه، لا نعتقد، المقدمة الثالثة ثابتة ما تتحرك من مكانها. أو فيما جاز، أو فيما جاز يعني شنو؟ يعني لم نقل بتنجز العلم الإجمالي فيما جاز عدم الأخذ بالعلم الإجمالي. متى يجوز عدم الأخذ بالعلم الإجمالي؟ في الشبهة المحصورة مثلا، فيما إذا استلزم العسر والحرج مثلا، مع أنه علم إجمالي بس فاش يصير مثلا أفرض فيما إذا ما عندك وقت، العلم الإجمالي يقول صلي إلى الجهات الأربع، يعني ما عندي وقت بعد شوية صلاة تكون قضاء، نصلي إلى جهة واحد. أو مثلا جناب السيد رايح إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام، وفي الطريق اشتبه أمر القبلة علي، إذا يريد يصلي إلى الجهات الأربع الباص يروح، صحيح؟ فيصلي إلى جهة واحد. هذا العلم الإجمالي مو منجس، بس مو مطلقا مو منجس، إهنا مو منجس. أو فيما جاز كتب عدم العمل بالعلم الإجمالي. ليش يجوز؟ للعسر والحرج، لضيق الوقت، للنتيجة. أو فيما جاز شنو؟ عدم العمل بالعلم الإجمالي. ليش يجوز عدم العمل بالعلم الإجمالي؟ لعسر، لحرج، لضيق وقت. طبعا فاعل جاز اللي احنا قلنا عدم العمل بالعلم الإجمالي راح هو يجي يذكره بعبارة الاقتحام في بعض الأطراف، الاقتحام في بعض الأطراف، لأن العلم الإجمالي لا يجوز لنا الاقتحام في طرف دون طرف. يقول اترك الجميع في المحرمات وأتي بالجميع في الواجبات، ما يصير تأخذ بطرف دون طرف. لكن فيما جاز أو وجب، نجي نبين مثال وجب، شنو جاز أو وجب؟ الاقتحام في بعض أطراف العلم الإجمالي. يعني شنو؟ يعني لا تعمل بالعلم الإجمالي، وإنما تأتي ببعض الأطراف وتترك البعض الآخر، تصلي إلى جهة دون سائر الجهات. هذا أحيانا يكون جائز، أحيانا يكون واجب. متى يكون جائزا؟ مثلا إذا اشتمل على عسر، مو العسر والحرج اللي شديد بحيث يكون ملزم على الإنسان. أو وجب وجب كالعسر الشديد جدا، هذا يوجب على الإنسان، أو كما استلزم اختلال النظام. إذا نريد نعمل بجميع مثلا أطراف العلم الإجمالي يلزم اختلال النظام. مثلا إحنا ندري بين الأشياء التي تباع في الأسواق أكو أشياء مسروقة، أكو أشياء محرمة، أكو أشياء وصل إلى البائع من دون أن يملكها. مثلا واحد بايق له شغله وجاي يبيع، واحد مثلا مشتري شيء بس ما في فلوسه، وصاحب المتاع لم يكن راضيا، اكو اشياء بها غرر ووصلت الى السوق. زين، اذا نقول هذا العلم الاجمالي يتنفذ في جميع الاطراف، بعد واحد يقدر يشتري شيء؟ اختل نظام السوق واختل نظام المعيشه، هنا يجب الاختعام في بعض الاطراف، ما تقدر تقول العلم الاجمالي منجس. لا، مو قضية انحلال، هنا شبهة غير محصورة. الشبهة الغير المحصورة ما بيها انحلال، ما بيها انحلال، بس ما يجوز انت تقول العلم الاجمالي منجس في الجميع. ليش؟ لا، مو انحلال يعني يتبدل الى علم تفصيلي وشبه بدوي، هذا معنى الانحلال. هنا اكو مانع عن العمل بالعلم الاجمالي. الانحلال يزلزل العلم الاجمالي من قوامه، اما هذا مانع. العلم الاجمالي موجود بس المانع ما يخليه يعمل، ما يخليه يتنجح. المانع شنو؟ اختلال النظام، هذا يوجب الاقتحام في بعض اطرافه كما في المقام. كما في المقام، اذا احنا في المقام شنو هو؟ الاحتياط العام. اذا نريد نحتاط بالاحتياط العام في كل مظنون، في كل موهوم، في كل مشكوك يحتمل ان يشتمل على حكم شرعي، لاختل النظام، لأصبح الدين دينا جديدا حسب ما يأتي التفصيل. وذلك لأن وذلك كتقول لوجود الإجماع على هذه المقدمة الثالثة. إذن هذه المقدمة الثالثة مو لأجل العلم الإجمالي، حتى جنابك الكريم تقول ما عندنا علم إجمالي، انحل العلم الإجمالي أو هذا العلم الإجمالي أكو مانع عن تطبيقه وتنجزه. لعد ليش المقدمة الثالثة؟ المقدمة الثالثة لا يجوز إهمال الدين للإجماع. يقول وذلك للإجماع لأن إهمال معظم الأحكام، واحد يهمل معظم الأحكام الدينية وعدم الاجتناب كثيرا عن الحرام، هذا مما يقطع بأنه مرغوب عن، يعني منهي عن شرعا. ليش؟ كتب الاستلزام هي الخروج عن الدين. إذا واحد يقول باب العلم والعلم منسد، فأي شيء ما تدري حرام ارتكب، وأي شيء ما تدري واجب اترك، لا نصلي لا نصوم، حتى الصلاة والصوم ما نقدر نصلي ونصومها، لما ندري شنو أجزاءها وشرائطها. ومما يلزم تركه إجماعان، يلزم تركه يعني ترك إهمال معظم الأحكام، ونفي النفي يصير إيجاب، يعني يجب الاهتمام بمعظم الأحكام. ومما يلزم تركه ترك هذا الإهمال إجماعا، ما يجوز أنت تهمل معظم الأحكام. إلى هنا انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خلاصة الكلام شنو صار؟ المقدمة الثالثة ثابتة إلى الآن.